بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمه الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها.
كنا بدأنا الكلام في الدرس الماضي عن هذا الباب، باب ومن فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها، وأوردنا الحديث الأول، وهو الحديث الذي جاءت فيه قصة خطبة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لابنة أبي جهل، وأن آل هشام ابن مخزوم كلموا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمونه بهذه الرغبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك ولم يقبله ولم يأذن بأن تزوج بنت أبي جهل لعلي بن أبي طالب، والذي تزوج من قبلها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشار إلى العلة التي تمنع من ذلك، واجتماع بنت عدو الله مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يؤدي إلى أن يلحق الأذى بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلحق الأذى أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن ابنته بضعة منه، يريبه ما يريبها ويغضبه ما يغضبها، وأن من أراد أن يلحق الغضب والأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعلي بن أبي طالب إن أراد أن يفعل ذلك فليطلق ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو وشانه إن أراد. أما أن يجمع بين بنتي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي جهل فهذا من المحال ومن الأمر الذي لا يرضى به الله جل وعلا ولا يقع ولا يقدره سبحانه وتعالى. وبهذا حسم الأمر وما كان من علي رضي الله عنه إلا أنه صرف النظر عن هذا الأمر وعن هذه الفكرة وبقي حاله مع نبي الله صلى الله عليه وسلم ومع ابنة نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى أن انتهى الأمر وأزيلت المشكلة وحرص على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ورضى الله سبحانه وتعالى ورضى رسوله صلى الله عليه وسلم وطمأنة فاطمة رضي الله عنها وتجنبها الفتنة التي قد تلحق بها بسبب هذا الزواج. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة فأقبل.
أي كنا مجتمعات عنده في بيته صلى الله عليه وسلم. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلها النبي عليه الصلاة والسلام كما هو الشان والحال حيث كان يستقبلها فيقف ويقوم لها ويقبل ما بين عينيها ويرحب بها وكانت تفعل ذلك أيضا معه صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رآها رحب بها فقال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا.
ثم سارها يعني كلمها كلاما في السر بحيث حدثها بأمر لم يطلع عليه أحد من الحاضرين. نعم.
فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم. أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت.
وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لها عندما رآها، أخبرها بأن أجله قد دنا، وأن من علامة دنو أجله صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن في رمضان في كل سنة مرة، يعرض عليه ما نزل عليه من القرآن من أول ما بدأ إلى آخر الموقع الذي نزل عليه، لكنه في هذه السنة عرض عليه القرآن مرتين، وتأول النبي صلى الله عليه وسلم هاتين العرضتين بدنو أجله، يعني وأنه قد دنا أجله ويوشك أن يجيب نداء ربه. وهذا هو الذي أبكاها رضي الله عنها، إحساسها بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم وبمفارقته صلى الله عليه وسلم للدنيا وتركه لها، كل ذلك جعلها تبكي، وحق لها أن تبكي، فقد بكى قبلها أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أخبر بأن الله خير نبيه، فبكت رضي الله عنها هذا البكاء، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئنها وأراد أن يسريها وأن يعزيها بأن هو سلف لها، وأن أول من يلحق به من أهله، وليس ذمة، يعني فرق كبير، وهذا فيه طمأنة لها رضي الله عنها، ولذلك سرت وضحكت و هذا الذي سرها سر لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أول أهله لحوقا به، جاءت به روايات كثيرة، لكن الرواية التي بين أيدينا والرواية التي جاءت في هذا الحديث تشعر بأن سبب إرضائها غير هذا الموقف، حيث قال لها صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى يبشرها بأنها سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة، فكانت بشرى لها بأن فضلها الله تعالى على سائر النساء وجعلها سيدة لهن، مما يشعر برضاه سبحانه وتعالى، رضاه لها، ومما يشعر بأنها في درجة عالية ومنزلة رفيعة قبلت به وسرت له، ولذلك ضحكت رضي الله تعالى عنها. ففي هذا الحديث بشرين: بشرى بكونها سيدة نساء العالم وسيدة نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والبشرى الثانية بسرعة لحاقها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي وقع، إذ كانت المدة بين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين وفاتها رضي الله عنها 6 أشهر، 6 أشهر، مما طمأنها فضحكت رضي الله عنها، وهي أخبرت بواحدة منهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي تبشيرها بأنها سيدة نساء أهل نساء هذه الأمة. والبشرى الثانية أيضا أخبرت بها، ولعلها جاءت في رواية أخرى من أنها أسرع الناس لحوقا به صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلما رأى جزعي سارا الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضينا؟
أما ترضينا، هكذا ترضينا؟
أما ترضينا، نعم
نعم،
أما ترضينا أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحك الذي رأيت.
نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وحدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زكرياء عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله
صلى الله عليه وسلم، كأن مشيتها
مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: مرحبا بابنتي. فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا فقلت لها ما يبكيك؟ فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا من حسن أدبها رضي الله تعالى عنها، لأن هذه وإن كان فيها بشرى والعادة تجري أن ينشر الإنسان البشرى، لكنها راعت إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لها سرا، ولذلك كتمت سره عليه الصلاة والسلام، وإنما أخبرت به بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعد الأمر سرا، ولم يعد الأمر يحتاج إلى كتمان، لذلك أخبرت به عائشة رضي الله عنها عندما طلبت منها وألحت، وعندما أخبرتها بأن لها حق عليها، حق المعاشرة وحق الصحبة وحق المودة، ولم يعد الأمر سرا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أخبرتها الخبر. نعم.
فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن.
يعني لما رأتها بكت، وهذا يشعر بالحزن، ثم رأتها ضحكت، وهذا يشعر بالفرح، ولذلك قالت ما رأيت مثل اليوم، يعني أن يجتمع حزن وفرح في حال وفي زمن وفي وقت واحد. نعم.
فقلت لها حين بكت أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكينا؟ وسألتها عما قال، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها، فقالت إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وأنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي.
وهذا هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أراني، يعني بهذا هذه العلامة، إلا أن أجلي قد دنا وقرب، ولذلك عارضني جبريل القرآن مرتين. نعم.
وإنك أول أهلي لحوقا بي.
وهذا هي البشرى الثانية التي ضحكت بسببها رضي الله عنها.
ونعم السلف أنا لك،
يعني أنه سابق لها.
فبكيت لذلك، ثم إنه سارني فقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها، قوله صلى الله عليه وسلم إن بني هشام، لكن هنا مكتوب بني هاشم، خطأ،
والصواب بني هشام.
إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
ومعنى استأذنوني يعني أعلموني وأخبروني، وليس ذلك على سبيل النصيحة وعلى سبيل المشاورة، وإنما كان ذلك إخبارا منهم. نعم.
فلا آذن لهم،
ولذلك جاء الجواب منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يأذن لهم ولا يسمح لهم. نعم.
ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم،
كرر ذلك 3 مرات. وهذا أيضا كان فيه إجابة من النبي عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة رضي الله عنها، لأنها جاءت وأخبرته ما فعل علي رضي الله عنه مع بني هشام ابن المغيرة، وأنهم إنما فعلوا ذلك ظنا منهم أن هذا أمر لا يرده النبي صلى الله عليه وسلم، وربما قبله لأنه لا يغضب لما يحدث لبناته من كدر، ولما يحدث لبناته من فتنة ومن ظلم، ولذلك أعلن صلى الله عليه وسلم رفضه وعدم رضاه بذلك على المنبر، لأن المسألة ليست مسألة عادية، وإنما هي مسألة شرعية، إذ لا يمكن أن يجمع بين بنت عدو الله وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم،
يعني هذا هو المخرج الوحيد الذي له أن يفعله، أما أنه يريد أن يفعل ذلك برضا النبي صلى الله عليه وسلم فلا، أما أنه يريد أن يفعل ذلك بموافقة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا، لأن هذا يتنافى مع الأمر الشرعي. نعم.
فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وفي الرواية الأخرى إني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا.
نعم.
وفي الرواية
وهنا يذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه المسألة يعني في أصلها الأصل أنه يجوز للرجل أن يجمع بين امرأتين أو أكثر من امرأتين إلى 4، لكنه في حق فاطمة رضي الله عنها مع فاطمة بنت أبي جهل هذا أمر حرم شرعا، وذلك للفتنة التي يخشى أن تقع على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللأذى الذي يقع عليها وينتج عنه إلحاق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم وإلحاق الضرر برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله حرم علينا ومنعنا من أن نؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار النهي هنا شرعيا، نهيا شرعيا وتحريما شرعيا. نعم.
وفي الرواية الأخرى إن فاطمة مضغة مني وأنا أكره أن يفتنوها، أما البضعة فبفتح الباء لا يجوز غيره، وهي قطعة اللحم، وكذلك المضغة بضم الميم
أيضا هي القطعة من اللحم. نعم.
وأما يريبني فبفتح الياء، قال إبراهيم الحربي: الريب ما رابك من شيء خفت عقابه.
وإبراهيم الحربي هذا صاحب كتاب غريب، يعني كتاب في الغريب، في غريب القرآن وفي غريب الحديث. نعم نعم.
قال إبراهيم الحربي: الريب ما رابك من شيء خفت عقباه. وقال الفراء: راب وأراب بمعنى،
معناهما واحد، يعني الفعل سواء كان ثلاثي راب أو كان ثلاثي مزيد بحرف أراب. نعم.
وقال أبو زيد: رابني الأمر تيقنت منه الريبة،
الريبة
أو الريبة. وأرابني شككني وأهمني. وحكي عن أبي زيد أيضا وغيره كقول الفراء،
يعني أنهما بمعنى واحد.
قال العلماء: في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال وعلى كل وجه، وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا وهو حي، وهذا بخلاف غيره. قالوا: وقد أعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله صلى الله عليه وسلم: لست أحرم حلالا، ولكن نهي عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين، إحداهما أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة،
يؤدي إلى أذى فاطمة فاطمة، ويؤدي إلى أذى النبي عليه الصلاة والسلام، والآخر أن هذه العلة وهي كونها بنت عدو الله ما زالت، لأن أباها قتل وهو عدو لله، فالعلة قائمة، ولذلك لا يمكن أن يجمع بين بنت عدو الله وبنت نبي الله. نعم.
لعلتين منصوصتين، إحداهما أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم، فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم، فيهلك من أذاه،
من آذاه،
فيهلك من آذاه،
أو فيهلك نعم من آذاه.
نعم. فنهي عن ذلك لكمال، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة رضي الله عنهما. والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة. وقيل: ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه أعلم من فضل الله،
أعلم من فضل الله،
أعلم
يعني أن الله تعالى بر قسمه، قسم النبي صلى الله عليه وسلم وحققه وأخبره بأنه لن يكون هذا الزواج، ولذلك حدث الواقع. نعم.
أعلم من فضل الله أنهما لا يجتمعان، لا تجتمعان. حسن، كما قال أنس بن النضر رضي الله عنه،
يعني وهذا له شبيه، وهو أن أنس بن النضر رضي الله عنه لما قامت أخته الربيع بنت النضر اختلفت واختصمت مع امرأة من الأنصار فرمتها بحجر وكسرت ثنيتها، وطالب أهلها بالقصاص وطلبوا أن يقتص من الربيع، فقام الربيع وكان من الصالحين وكان من عباد الله أقسم على الله، قال والله لا تكسر ثنية الربيع، مع أن أهل هذه المرأة تقدموا بطلب القصاص وأصروا على إيقاع القصاص، لكن مقابل هذه اليمين التي حلفها أنس بن النضر توسط المسلمون وكلموا أصحاب المرأة التي كسرت رباعيتها أو كثرت سريتها حتى تنازلوا عن القصاص، وأنجى الله الربيع من كسر ثنيتها. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن هناك من الرجال غير المعروفين لو أقسم على الله لأبره، وهكذا أبر الله جل وعلا نبيه باليمين التي أقسم ألا يجتمع هذا الأمر بين فاطمة وبين ابنة أبي جهل، فيكون هذا من باب إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن في أصله محرم، لكن من ذهب من أهل العلم إلى أن هذه الحالة بهذه الصورة جرى فيها التحريم ربما كانت أوقع، لأن فيها صيانة من أن يلحق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
كما قال أنس بن النضر رضي الله عنه: والله لا تكسر ثنية الربيع. ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما، ويكون معنى لا أحرم حلالا، أي لا أقول شيئا يخالف حكم الله،
بل إن حكم الله في هذه الواقعة هو التحريم لما ينشأ عنه من إلحاق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا أحل شيئا لم أحرمه، وإذا حرمه لم أحلله، ولم أسكت عن تحريمه، لأن سكوتي تحليل له، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله. قوله ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس،
يعني في خطبته التي خطبها ذكر قصة أبو العاص بن الربيع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته زينب، وأنه لما طلب منه أن يبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فعل والتزم ووفى العهد، فكان نعمة الصهرة. نعم.
قال هو أبو العاص ابن الربيع زوج زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصهر يطلق على الزوج وأقاربه
وأقاربه. ليش أقاربه؟ ليش نصبته ما دام الزوج
على الزوج وأقاربه؟ نعم،
ما دام الزوج مجرور
نعم.
فأقاربه يلحقونه.
نعم. وأقارب المرأة، وهو مشتق من صهرت الشيء وأصهرته إذا قربته،
إذا قربته أو أذبته يعني.
قال والمصاهرة مقاربة بين الأجانب والمتباعدين. قولها فأخبرني أني أول من يلحق به من أهله فضحكت. قال هذه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم، بل معجزتان، فأخبر ببقائها بعده وبأنها أول أهله لحوقا به أو لحاقا به سنت.
نعم.
ووقع كذلك وضحكت سرورا بسرعة لحاقها، وفيه إيثارهم الآخرة.
يعني وفي هذا الحديث ما يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم يؤثرون الآخرة على الدنيا، ففرحت لما أخبرت بأنها ستموت قريبا وأنها ستلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم عما قريب. نعم.
وسرورهم بالانتقال إليها والخلاص من الدنيا. قولها فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين. هكذا وقع في هذه الرواية، وذكر المرتين شك من بعض الرواة.
يعني هو لم يكن منها، ولم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بعض الرواة هو الذي قار مرتين، وإلا فالذي كانت عليه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض مع جبريل القرآن مرة واحدة، إلا في السنة الأخيرة فعرض معه القرآن مرتين. نعم.
قال والصواب حذفها كما في باقي الروايات. قوله صلى الله عليه وسلم لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. أرى بضم الهمزة أي أظن، والسلف المتقدم، ومعناه أنا متقدم قدامك.
وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لها فرط، والفرط هو السابق، فالفرط هو السلف بمعنى واحد،
ومعناه أنا متقدم قدامك فتردين علي. وفي هذه الرواية أما ترضى هكذا هو في النسخ ترضى،
أما ترضى،
وهو لغة، والمشهور ترضين،
والمشهور أما ترضينا،
أما ترضينا. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل أم سلمة رضي الله تعالى عنها.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبد الأعلى ابن حماد ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلاهما عن المعتمر، قال ابن حماد: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو عثمان عن سلمان قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان، وبها ينصب راياته وبها ينصب راياته. قال: وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، قال: فجعل يتحدث، ثم قام فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحية،
هذا دحية أو دحية. هذا الحديث محل الشاهد فيه ومكان ذكر فضل أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأم سلمة يعني جالسين، فجاء جبريل في صورة إنسان، وكان كثيرا ما يأتي جبريل إن جاء في صورة إنسان أن يأتي في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، فجاء بهذه الصورة وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة جالسة ولم تشعر بأنه ملك أو أنه جبريل، إلى أن قام وودع النبي وانطلق، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة: من هذا الذي جاء؟ عرفتيه؟ قالت: هو دحية ابن خليفة الكلبي. فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا، بل هذا جبريل. ولعل هذا الحديث كان قبل فرض الحجاب، وإن كان جبريل في صورته الحقيقية يعني لا يشمله هذا الحكم، لكن لما جاء في صورة إنسان ورأته أم سلمة رضي الله عنها وجلس يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم بحضرتها، وهي لا تشك في أنه دحية حتى أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومحل الشاهد وذكر ذلك من فضائلها أنها رأت الملك وشاهدته، لكن ما ينبغي أن يؤكد عليه أن رؤيتها له لا إشكال فيها لما كانت في صورة إنسان، لأن الإنسان من طبيعته لا يمكن أن يرى الملك في صورته التي خلقه الله عليها. ولهذا لما تمنى وطلب المشركون أن ينزل عليهم الملك قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فلا يمكن أن يرى الإنسان الملك في صورته الملائكية، ومن هنا كل الحالات التي جاء فيها الملائكة إلى الآدميين سواء كانوا للبشرى أو للعذاب أو لغير ذلك، إنما كانوا يأتون في صورة آدميين. نعم.
قالت هذا دحية. قال فقالت أم سلمة رضي الله عنها أيم الله ما حسبته إلا إياه،
يعني ما ظننته إلا دحية بن خليفة، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جبريل. نعم.
حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا، أو كما قال
يخبر خبرنا يعني أنه جبريل.
قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. انتهى الباب.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.